السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. هكذا بصيغة الخبر، ويراد بالخبر الأمر، وقلنا إنه إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان أبلغ، ولام الأمر مضمرة كما في يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، تقديره ليحمل. هو الرحال جمع رحل، والرحل ما يوضع على الراحلة. إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي ببيت المقدس القدس. قال سفيان: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا الحصر يقتضي المنع في مقابل الأمر، الأمر بشد الرحال إلى البقاع أو المساجد 3، وحصر هذا الشد بالمساجد 3، فلا يجوز أن تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها لله جل وعلا مع اعتقاد فضلها على غيرها إلا إلى هذه المساجد 3. ولأحمد من حديث أبي سعيد: لا ينبغي للمطي، جمع مطية وتجمع على مطايا، أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، بمعنى أنها قد تشد الرحال إلى بقعة أو إلى بلد أو إلى مسجد يتميز بشيء غير الصلاة، لأن الصلاة كما تؤدى في مساجد البلدان غير 3 تؤدى في البقاع الأخرى. لكن لو وجد أن هناك مسجدا تميز بحلقات تعليم، حلقات تعليم لا توجد في غيره، وبعلماء محققين راسخين لا يوجدون في غيره، فتشد الرحال إليه. والرحلة في طلب العلم من سنن المحدثين وغيرهم من أرباب الفنون الأخرى، وصنف فيها المصنفات، وقل أن تجد عالما إلا وقد رحل لطلب العلم وشد الرحل لطلب العلم، لأنه لا يعتقد فضل البقعة ولا يرى مزية للصلاة فيها على غيرها إلا في المساجد 3. غير المسجد الحرام، وجمهور أهل العلم على أن جميع الحرم له حكم المسجد، ومنهم من يخصه بمسجد الكعبة، لكن جمهور أهل العلم على عموم الحرم. والمسجد الأقصى وهو معروف، فك الله أسره من أيدي الغاصبين، ومسجدي هذا، والإشارة تعود إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدل بها من لا يرى التضعيف في غير ما كان على عهده عليه الصلاة والسلام لأنه أشار إليه. ومنهم من يقول أن المسجد هو المسجد بزياداته، وجاء ما يدل على إدخال الزيادات ولو بلغ ما بلغ، لكنه بأسانيد لا تثبت. قال: وفيه شهر بن حوشب. شهر بن حوشب من الرواة المشاهير، وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه غيرهما، وجمهور أهل العلم على تضعيفه، جمهور أهل العلم على تضعيفه، لكن لا عبرة بما قاله صاحب القاموس: وشهر بن حوشب محدث متروك. ليس بصحيح، ليس بمتروك، وإن كان ضعيفا لكنه ليس بمتروك، قد وثقه أحمد بن معين، فلا عبرة بقول صاحب القاموس لأنه ليس من أهل الشأن ولا من أهل الاختصاص. وفي مقدمة مسلم عن ابن عون: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، يعني رموه بالنيزك الذي هو السهم، يعني بأقوالهم التي تقتضي تضعيفه، فالأقوال لا شك أنها سهام، كما أن القول يطعن طعنا معنويا، فكذلك السهم يطعن في الشخص طعنا حسيا، أو قل بالعكس، كما أن السهم يطعن طعنا حسيا فكذلك القول المضعف يطعن في الراوي طعنا معنويا. فقوله إن شهرا نزكوه بالنون والزاي، يعني رموه بالنيزك بالسهم. ولعل هذه الكلمة صحفت ووجدت في بعض النسخ من صحيح مسلم تركوه، لأن الرسم واحد، نقطة النون مع نقطة الزاي قد تقترب إحداهما من الأخرى فتكون تاء، فيكون على صورة تركوه. ولعل هذا هو عمدة صاحب القاموس حينما قال محدث متروك، يعني يقولنا إن شهرا تركوه. وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه. صلاة في مسجدي، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد المدينة، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أقل أو أكثر. نعم، صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. زاد الشيخان: مسجدي هذا. عرفنا مدلول الإشارة ومن استدل بها من أهل العلم، وأن التضعيف لا يتناول الزيادات استدلالا بالإشارة. وزاد ابن ماجه من حديث جابر: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وقلنا أن أهل العلم قدروا مئة ألف صلاة بخمس وخمسين سنة، فريضة الواحدة مئة ألف، مئة ألف صلاة، عشرين ألف يوم، إذا قسمنا 100,000 على 5 صلوات في اليوم 20,000 يوم، كم 20,000 يوم من سنة؟ نشوف، ها؟ كم؟ نعم، 55 سنة و6 أشهر. نعم. واستشكلنا ترك خيار الأمة لهذا المسجد وتفرقهم في الأمصار مع وجود هذه المضاعفات، وهل يعني أن الإنسان إذا صلى فرضا واحدا ينام 55 سنة ولا يصلي ويكفيه؟ لا، ليس هذا مراد. يعني لو صلى 55 سنة أو 100 سنة وترك فرض واحد أو ترك الصلاة بقية عمره ولو قل، لو كان أيام أو أشهر، ختم له بأنه تارك للصلاة، نسأل الله العافية. فلا يعني أن هذه المضاعفة تكون في مقابل ما يقابلها من البلدان الأخرى، يعني تحتسب له هذه المدد مثل من يقول إذا وجب علي 100,000 زكاة رحت أدفع ريال في المسجد الحرام ورجعت عن 100,000. هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. 100,000 100,000 في أي مكان وفي أي بقعة، والعلماء يختلفون في تضعيف الأعمال الأخرى غير الصلاة، لا شك أن لها مزية ولها فضل، لكن هل تضعيفها بهذا المقدار؟ خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على أن هذا خاص بالصلاة، لا يتناول الزكاة ولا يتناول الصيام. نقول أن الصيام شهر رمضان 100,000 رمضان. الصلاة دخول الفريضة مقطوع به في هذه المضاعفة، وأما النافلة فمختلف فيها، هل تضاعف هذه المضاعفات بألف صلاة في المسجد النبوي؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة في البيوت النافلة على الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فدل على أن النافلة في البيت أفضل من الصلاة، صلاة النافلة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وقل مثل هذا في المسجد الحرام. وهل صلاة الفريضة مضاعفة في البيوت أو خاصة بمسجده عليه الصلاة والسلام؟ بهذا يستدل من يقول بأن هذه المضاعفة خاصة بالفرائض ولا تتناول النوافل، لأن الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهل صلاة الفريضة المضاعفة بألف صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام و100,000 صلاة في المسجد الحرام يستوي فيها الرجال والنساء، أو يختص بالرجال الذين هم عمار المساجد بالنصوص، وأما النساء فصلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها، فيجري على هذا ما قيل في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا، صلاة في ذلك في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة بالنسبة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، إذن يكون التفضيل في المسجد الحرام بالنسبة لما سوى مسجده عليه الصلاة والسلام 100,000، وهذا نتيجة ضرب 1000 بـ100. وعن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، يعني وقد رجع، لابد من تقدير قد لأن الجملة حالية، ورجع من بعض مغازيه، فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا. بعض الروايات صحيح سالما. رجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، نذر. الدف معلوم أنه يتوسع فيه بخلاف غيره من آلات اللهو التي جاءت الأدلة بتحريمها من المعازف والمزامير، يتوسع فيه، ولكن يقتصر فيه على ما وردت به النصوص من أيام الفرح كالأعياد والأعراس، ويلحقون بها قدوم الغائب والختان وغير ذلك. المقصود أنها في أيام محدودة، لأنه على خلاف الأصل، لأنه لهو، إلا أنه أخف من غيره من آلات اللهو، ولذا جاء استعماله وإباحته في أيام الأفراح كالأعياد، لكي تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وإذا كان في ديننا فسحة فلا يعني أننا نتعدى المباح إلى الحرام كما يفعله كثير من الناس. أن أضرب عندك بالدف إن ردك الله سالما، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، كنت نذرتي فافعلي فاضربي، لأن هذا يوم فرح، وأي فرح أعظم من الفرح بمقدمه عليه الصلاة والسلام سالما. وإن كنت لم تفعلي لم تنذري، وإنما قلت هذا الكلام لتستطلعي ما عندي من حكم، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، لا تضربي بالدف، لأن عندنا ما هو ممنوع بالأصل مستثنى في بعض الصور، وهذه الصورة منها، وعندنا نذر مدح الوفاء به، إن كنت فعلت فافعلي، إن كنت فعلت النذر يعني نذرتي، لأن مثل هذا النذر إذا جعل في مقابل المنع، ليس بمنع حتم في مثل هذه الصورة، لأنه فرح، يعني مثل هذا يقاوم هذا المنع، لأنه عندنا الأصل فيه المنع، لكن يبقى أنه مأذون فيه ببعض الصور وهذه منها، وهذا الإذن على خلاف الأصل. فإن كنت فعلت يعني نذرتي، فهذا النذر يكون في مقابلة هذا المنع الذي دخله التخصيص فضعف عمومه. فإن كنت فعلت فافعلي، إن كنت نذرت فاضربي بالدف، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، لأن هذا المنع ليس له مقابل ومقاوم، لا يوجد نذر يقاومه. قد يقول قائل أنه ثبت الخبر بأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذه معصية قلنا إنها في الأصل معصية، لكن يبقى أن هذا الأصل مخصوص بأوقات الأفراح والأعياد وقدوم الغائب والختان، صور ذكرها أهل العلم. هذا المنع الخفيف مع هذه الاستثناءات أضعفت المنع العام، فإذا وجد هذا المنع في مقابله نذر، فإن كنت فعلت يعني نذرت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، لأنه لا يوجد مقاوم للمنع فضربت، لأنها فعلت النذر، لأنها فعلت النذر فلتفي بنذرها، فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب الدف، ودخل غيره، وممن سمي عثمان وعلي رضي الله عن الجميع وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب عثمان وعلي، ودخل عمر فجعل الدفة خلفها وهي مقنعة، جعلته خلفها، وفي بعض الرواية تحتها. هذا فيه مزية لعمر رضي الله عنه، ومنقبة لعمر رضي الله عنه، يهابه أهل له ويفرق منه الشيطان. وهل يعني بهذه المزية وبهذه المنقبة أنه أفضل من أبي بكر؟ المناقب الخاصة لا تعني التفضيل المطلق، يبقى التفضيل المطلق ولو وجد مناقب خاصة. فإبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، وهل يكون بهذه المنقبة أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذه منقبة لموسى، لكن هل تعني هذه المنقبة أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. ودخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، عليها القناع الذي يغطيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يخاف منك يا عمر. طيب، ضربت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل معنى هذا أن الشيطان ما خاف من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أبي بكر ولا من عثمان ولا من علي، وخاف من عمر؟ وهل يعني بهذا أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يقال هذا، وهل مرد هذا الخوف من قبل الشيطان سببه زيادة في الإيمان أو أن سببه زيادة في القوة البدنية وقوة الإرادة؟ عمر معروف بقوته في الحق، وليس معنى هذا أنه أشد وأقوى إيمانا من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أبي بكر، لا. بعض الناس يكون عنده شدة لا توجد عند غيره، وعنده إقدام لا يكون عند غيره، وقد يمدح به في بعض الأوقات وقد لا يمدح به، قد لا يمدح به مطلقا، وقد يمدح به في مقابل من يضعف في بيان الحق، وقد لا يمدح به في من حاله الاعتدال في جميع الأحوال كحاله عليه الصلاة والسلام أو حال أبي بكر. يعني عمر رضي الله عنه في مواقف كثيرة عنده شيء من الشدة والقوة، هذا يجعل الشيطان يفرق منه ويخاف، يخشى أن يصرعه. ولا يعني هذا أنه وهذه القوة وهذه الشدة ليست ممدوحة بجميع المواضع، وإن كان عمر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر رضي الله عنه. يعني كل واحد من الصحابة تجد له مزية. عثمان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام ما غطى ساقه لما دخل أبو بكر، دخل عمر، لما دخل عثمان غطى، لأن الملائكة تستحي من عثمان. فكل واحد من الصحابة له مزية، وهذه المزية وهذه المنقبة كما ذكرنا لا تقتضي التفضيل المطلق. وأنتم تشاهدون في الواقع الذي نعيشه تجدون في الناس من هو مفضل على غيره في الجملة مطلقا في بمجموعه. خلونا في العصر القريب، يعني تفضيل مثل الشيخ ابن باز رحمه الله على جميع أهل العلم في هذا العصر، هل يعني أنه في كل علم من العلوم أفضل من أهله المتخصصين فيه؟ لكنه بمجموعه أفضل من غيره. وقد يوجد في بعض فروع العلم من يحسن بعض المسائل ويتصورها وبفروعها وبمفرداتها لأنه اهتم بها واعتنى بها أكثر من ما عند الشيخ في هذه المسألة، لكن المسألة ينظر فيها إلى المجموع، فيفضل شخص بالمجموع كما كان أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تجد في بعض المسائل فضل عمر، بعضها يفضل عثمان وهكذا. وقلنا أن التفضيل في منقبة لا يعني التفضيل المطلق، وإلا لو كان التفضيل، لو كانت الفضائل تجتمع في واحد يكون في كل فضيلة أفضل فيها من غيره من جميع الوجوه، كنا يكتفى بها الواحد، لسنا بحاجة إلى علماء، يكفينا الواحد لأنه يعرف كل شيء، وهذا لا يمكن تصوره، هذا لا يمكن تصوره. لكن بالمجموع تجده أفضل من غيره بمجموعه. يعني لو تصورنا أن شخصا دخل امتحان، أو مجموعة من الأشخاص دخلوا امتحان في 20 مقرر، واحد منهم أخذ في جميع المقررات 90، ثم هذه المجموعة منهم من أخذ في مقرر 100، لكن في بعض المقررات 50، 60، 40 وغيره، في المقرر الثاني 100 وفي غيره كذا، من يكون المقدم عليهم؟ هذا الذي بمجموعه صار له هذه النسبة، ولا يعني أنه أفضل ممن أخذ 100 في بعض الفروع، لكن يبقى أنه بالمجموع أفضل من غيره. ودخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك، يعني يخاف منك يا عمر. أنا جالس ها هنا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت ففعلت ما فعلت، يعني جعلت دفها خلفها أو تحتها، وقال: أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى وأتغنى. جاء في بعض الأحاديث: أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمزمار يطلق على الآلة كما يطلق على الصوت الحسن من غير آلة. على الصوت الحسن المؤثر بالنفس ولو كان من غير آلة. ولذا لما قرأ أبو موسى وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأحاديث فيها نوع مستمسك لمن يجيز ويبيح الغناء أو بعض الآلات، أبي مزمار الشيطان، هذه آلة، المزامير آلات، نقول لا يلزم أن تكون آلة، إنما صوت حسن يؤثر في النفس كتأثير الآلة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هل أعطي آلة يقرأ بها القرآن ويضرب بها؟ يمكن أن يقال مثل هذا؟ أبو موسى يضرب بآلة مزمار ويقرأ القرآن معه؟ مستحيل، ما يمكن أن يقال مثل هذا. إنما أوتي مزمار صوت حسن كأصوات آل داود، من مزامير آل داود، يعني أصواتهم. أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، يعني أنشد. والنشيد ألقي بين يديه عليه الصلاة والسلام، في مناسبات كثيرة وفي المسجد أيضا، وأنشد حسان بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما أراد عمر منعه قال: إن كنت أنشد بين يدي من هو أفضل منك يا عمر، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنشيد هو إلقاء الشعر على طريقة خاصة، قد يكون فيها نوع من الاستمتاع والتلذذ بهذا الصوت، وأهل العلم يجيزونه النشيد إذا كان لفظه مباحا ولم تصحبه آلة، وأدي بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق. هذا الذي كان ينشد بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أجازه أهل العلم. أما إذا كان لفظه محرما كالتشبيب والغزل والنسيب والفخر والهجاء، هذه ألفاظ لا تجوز، أو صحبته آلة أيضا لا يجوز، أو أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق والفجور فإنه حينئذ لا يجوز. قال: أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: إن كنت نذرتي فاضربي وإلا فلا، على ما تقدم. طيب تتغنى وهي امرأة ويسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضى الحديث. ودخل أبو بكر ثم دخل فلان وفلان، عثمان وعلي كما جاء في بعض الروايات، وتضرب بالدف وتتغنى، يستدل به من يقول أن صوت المرأة ليس بعورة، ونقول هذه جارية ممن يباع ويشترى، الأصل فيها الخدمة والابتذال، ويختلف عن الحرائر. وعلى كل حال، إذا كانت المرأة تتكلم ويسمعها الرجال لحاجة بصوتها المعتاد من غير خضوع في القول ومع أمن بالنسبة للفتنة، فصوتها عند كثير من أهل العلم ليس بعورة، وقال بعضهم إنه عورة، بدليل أنها لا تؤذن، منعت من الأذان لأن صوتها عورة، ولا ترفع صوتها بالتلبية، مع أن أفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية، وتعدل عن تنبيه الإمام بالتسبيح إلى التصفيق الذي هو في الأصل ممنوع، فما تعدل عن مباح إلى ممنوع. هذه حجة من يقول إن صوت المرأة عورة، لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. وبعض الناس في قلبه مرض ويطمع ولو لم يكن هناك خضوع، لكن عموم الناس في ذلك الوقت الذي في قلبه مرض تؤثر فيه المرأة إذا خضعت بالقول، بكيف بعصرنا الذي كثرت فيه المؤثرات وكثرت أمراض القلوب واستعصت على أهلها. فينبغي أن تتحفظ المرأة أكثر من ذي قبل لكثرة أمراض القلوب بالنسبة للرجال وتعلقهم بالنساء بسبب ما يسمعون وما يشاهدون، والمثيرات والمغريات كثرت حتى إن بعضهم يؤثر فيه السواد، يتوقع أنه امرأة وليس بامرأة، يخطر على باله ثم يتحسر ويتأثر. وبعضهم يتبع بعض الأمور التي تذكره بشبح امرأة ونحوها، لما غطى وران على القلوب من أمراض الشهوات والشبهات. وإذا كان في عصره عليه الصلاة والسلام وفي وقت التنزيل فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بوقتنا؟ كيف بزماننا الذي كثرت فيه أمراض القلوب؟ صلى الله السلامة والعافية. فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. وزاد فيه: ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب. وهذا مفسر ومبين للمبهم الذي سبق: دخل غيره ويتضرب، ثم دخل غيره ويتضرب، ثم دخل عمر رضي الله عن الجميع. وزاد فيه: ثم دخل علي ويتضرب، ثم دخل عثمان ويتضرب. وقال: حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب. والجمع بين الألفاظ الثلاثة عند الإمام الترمذي فيه إشكال كبير على اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى، لأن مقتضى كون الحديث حسنا مقتضى كون الحديث حسنا أن يكون روي عنده من غير وجه، ومقتضى كونه غريبا أن يكون وروده من وجه واحد، ومقتضى كونه حسنا أنه لم يبلغ عند الترمذي الدرجة العليا، ومقتضى كونه صحيحا أنه بلغ هذه الدرجة. فالإشكال فيه من جمعه بين الحسن والصحة، وبين جمعه بين الحسن والغرابة. كيف؟ مقتضى كوني حسنا أن يروى من غير وجه، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، ولم يكن فردا ورد. كيف لم يكن فردا ورد وهو يقول غريب، والغريب ما رواه واحد؟ هذا إشكال من جهة. الإشكال الثاني جمعه بين الحسن والصحة، مقتضى ذلك، مقتضى الحكم عليه بأنه حسن أنه قصر دون الدرجة العليا، ومقتضى كونه صحيحا أنه بلغها. فكيف يحكم عليه بأنه بلغ ولم يبلغ في آن واحد؟ والأجوبة عن هذا الإشكال أو هذه الإشكالات كثيرة جدا. يعني من باب التقريب، حسن صحيح مثل ما تقول تقديري جيد جدا ممتاز، ممكن تجي ولا ما تجي؟ يعني جيد جدا عنك ما بلغت الامتياز، وممتاز عنك وصلت. يعني هذا التنظير مطابق لما يجمع فيه الترمذي بين الحسن والصحة. والأجوبة عن ذلك كثيرة. يعني إذا قيل أنه حسن من وجه وصحيح من وجه، حسن من طريق وصحيح من طريق، هذا ما فيه إشكال، كما قال الحافظ بن حجر، وهذا محمول على فيما إذا كان الخبر له أكثر من طريق، والجواب جيد بالنسبة لهذا. لكن إذا لم يكن له إلا طريق واحد كما إذا قال غريب، هنا إشكال. ويحمل حينئذ على التردد عند الإمام الترمذي، يعني هل بلغ أو لم يبلغ؟ وغاية ما في ذلك أن الترمذي حذف حرف التردد، فكأنه قال حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وإذا انفكت الجهة أمكن الجمع بين اللفظين وإن كان بينهما شيء من التنافر، فيحمل الأدنى على شيء على وجه، ويحمل الأعلى على وجه آخر. فإذا قيل التقدير جيد جدا ممتاز، أمكن حمله على أنه جيد جدا في التقدير العام وممتاز في مواد التخصص. يعني مثل ما هنا حسن بمجموع الطرق أو من بعضها، وصحيح في بعضها التي بلغت هذه الدرجة. وعلى كل حال الكلام في هذه المسألة يطول، لكن هذا الكلام المختصر قد يكشف بعض أو يصرف، يوجه بعض الإشكال الوارد على الجمع بين الألفاظ الثلاث. لو ترك كلمة صحيح، قال حسن غريب، ورد عليه ما تقدم من أنه يشترط أن لا يكون الحديث فردا وكونه غريب أن يروى من وجه واحد، وهذا لا شك أنه إشكال. ويبقى أن الغرابة هنا قد تكون غرابة نسبية، حسن جاء من غير وجه لكنه غريب نسبي بالنسبة لبعض طبقات الإسناد أو لبعض رواته بأنه تفرد بالرواية عنه واحد، أو لبعض الجهات. هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر مثلا، وهي تروى عنهم من أكثر من وجه، فتجتمع الغرابة مع تعدد الطرق. ونقف في هذا على كتاب البيوع، يبدأ به إن شاء الله تعالى في يوم السبت أو في يوم الأحد. وهذا يقول: يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الطواف لم يرفع يديه، ولم يقل نويت، ثم قال ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده من البدع المنكرات. هل هذا القول صحيح؟ أما التكبير فكان يفتتحه بالتكبير، وجاء أيضا بالتسمية، لكن التكبير أكثر. وأما كونه يرفع يديه هو يشير إليه إشارة بيد واحدة، ولم يثبت عنه أنه قال نويت، لا في الطواف ولا في غيره. التكبير الذي نفاه ابن القيم هو التكبير الذي يفعله من لا علم عنده، تكبير من نوع خاص يفعل في وقته رحمه الله، وقد وجد من البدع في المناسك وفي غيرها، بعضه امتد إلى وقتنا هذا وبعضه انقطع، كإيقاد النيران ليلة عرفة الذي أشار إليه شيخ الإسلام في منسكه، هذا منقطع من أزمان متطاولة وهو من البدع كما نص عليه شيخ الإسلام. قد يقول قائل وهو لا يعرف مثل هذه البدعة التي يتعبد بها بعض الناس أنهم يوقدون النار من أجل أن يطردوا الشياطين ومن أجل كذا، تعبد مثل هذا بدعة، لكن من أوقد النار أو أوقدوا النيران ليلة عرفة أو ليلة مزدلفة أو بعد ذلك من أجل الطبخ مثلا، أو أوقدوا النيران من أجل الاستدفاء بها، هل يرد عليه كلام شيخ الإسلام؟ ينبغي أن ينظر في الظروف الذي قيل فيه مثل هذا الكلام. ولا افتتحوا بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده، وإلا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر كلما حاذ الركن. يقول: هل يقتصر التضعيف في المسجد النبوي على المسجد بدون الزيادات القديمة والحديثة؟ الجمهور على أن المسجد يشمل الزيادات. يقول: هل تتضاعف السيئات كما تتضاعف الحسنات في المسجد الحرام؟ أهل العلم يقررون أن الحسنات تضاعف، وأما بالنسبة للسيئات فتعظم. يقول: ما حكم النزول إلى مكة بقصد الشراء من البيك أو التمشي دون المرور على المسجد الحرام؟ لا شك أن مثل هذا من الأمور المباحة، لكن يبقى أن هذا حرمان، أن يدخل الإنسان من أجل طعامه من أجل شيء ما يستحق أن تركب السيارة من أجله، ثم بعد ذلك لا يعرج على المسجد ويصلي فيه ويطوف. على كل حال هذه الأمور. يقول: ما حكم قول الله لا يهينك مع العلم أن الله لا يهين أحدا أبدا، هذا الكلام ليس بصحيح. من يهن الله فما له من مكرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحصر في الصلاة، معنى الحصر عن لعله التخصر، التخصر وضع اليدين على الخاصرة كما يفعله اليهود في صلواتهم. جاء في حديث كلب الصيد في رواية ابن عمر إلا كلب صيد، في رواية أبي هريرة إلا كلب زرع، والروايتان صحيحتان، فما سبب اختلاف اللفظين؟ ما في اختلاف، هذا شيء وهذا شيء. يقول: هل كل اختلاف بين الفقهاء أئمة المذاهب الأربع معتبرا؟ المعتبر ما يدل عليه الدليل، ما يسنده الدليل، فيكون له حظا من النظر. أما ما لا دليل عليه فليس بمعتبر، إنما هو مجرد رأي. يقول: هل أتهم وأنتقص من أخذ بالرأي المرجوح عندي في نيته وفي فهمه، وأتهم باتباع الهوى لأنه خالف ما أرى أنه صواب؟ أما كونه خالف ما عندك، فإن كان عندك دليل صريح صحيح صريح وقد بلغه هذا الدليل الصحيح الصريح ولم يعارضه بما هو أقوى منه، فلا شك أنه متبع للهوى. أما إذا كان عنده دليل صريح صحيح يقاومه أو يرى هو باجتهاده أنه أقوى مما ترى، فهذا له اجتهاده. هذا يقول: بقي شهر ما يقارب 8 دروس، فنقترح أن تكون على هيئة دورة بعد الفجر الأسبوع القادم والذي يليه، فهو أنسب في الوقت. أولا: ما كان لديه سفر بقية شهر شعبان استطيع أن يقضيه ويجمع بين الحسنيين، من الطلب ومن التمكن من قضاء أموره وأمور أهله. على كل حال، حنا نظرنا في أثناء إعداد الجدول في الظروف التي يمكن أن نجمع بينها وبين إقامة مثل هذه الدروس، ونظرنا في جميع الأوقات فما وجدنا وقتا أنسب من هذا. يقول: هل يجوز لولي دم المقتول أن يقتص من القاتل، لا سيما إذا كانت هناك مماطلة وتلاعب في إقامة الحد من المحاكم؟ هذا الكلام ليس بصحيح، ليس هناك تلاعب، إنما هي إجراءات، إجراءات، سيما إذا كان يقصد بالمحاكم الشرعية التي تحكم بشرع الله في هذه البلاد، فالكلام ليس بصحيح. الأمر الثاني أنه لو كان الكلام صحيحا في غير هذه البلاد، فإنه ليس للأفراد أن يقتصوا بأنفسهم، لأن هذا يترتب عليه الفساد الذريع، لأنه إذا اقتص لنفسه اقتص منه ثم يقتص من الثاني، وهكذا المسألة لا تنتهي إذا وكل أمرها إلى الأفراد. يقول: كيف يكون الضرب بالدف لعود الغائب من الصور المستثنات، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح للأمة بالضرب إلا لكونها نذرت؟ يعني لو لم يكن الضرب الدف من أجل الغائب من الأمور المباحة لدخل هذا النذر في نذر المعصية، فحينئذ لا تفي به، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ننتهي قبل الأذان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.